الخصوصية فيها نظر في هذا، والصواب أنه إذا فعلها أحيانا كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، أو يقال إنها ركعة الفجر إذا كان الواحد ينتهي مع الأذان، يكون إذا أذن صلى ركعة. وجوب الوتر لا ما يقتضي وجوب الوتر، يعني إذا صلى في الليل فليجعل آخر صلاته وترا. الوتر قال بوجوبه جماعة من أهل العلم ومنهم الحنفية، ويستدلون على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة، هي الوتر ما بين العشاء إلى الفجر. والجمهور على أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، ويستدلون لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما سأله عن الخمس صلوات قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وعلي من ألفاظ الوجوب، هل علي غيرها، يعني هل يجب علي غير هذه الخمس؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع، فدل على أن ما عدا هذه الخمس تطوع. وقوله إن الله زادكم صلاة، هذا يحتمل أن يكون تكون الزيادة زيادة نوافل أو أن تكون زيادة واجبة، ولما كان الاحتمال قائما رجعنا إلى الأدلة الأخرى فبينت أن هذه زيادة إيش؟ زيادة نفل. هذه من المسائل اللي البحث فيها يطول زي ثلاثة والرابعة واحد. طيب نكتفي بهذا.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاث ونصب السبابة، وفي لفظ: وقبض أصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ذكره مسلم عن ابن عمر. وقال وائل بن حجر: جعل حد مرفقيه الأيمن على فخذه اليمنى. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاث ونصب السبابة، وفي لفظ: وقبض أصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ذكره مسلم عن ابن عمر. وقال وائل بن حجر: جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وهو في السنن. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم: أقد ثلاثة وخمسين. وهذه الروايات كلها واحدة، فإن من قال قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال قبض ثنتين من أصابعه أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويان في القبض دون الوسطى. وقد صرح بذلك من قال: وعقد 53، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر. وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا: إذا عقد 53 لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد. وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد: قديمة، وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحقيق الإبهام مع الوسطى، وحديثة، وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب، والله أعلم. وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى. وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده، وكان يقول في كل ركعتين التحيات. وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواضع: أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح، الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك فإن فيه نظر، الثالث بعد الاعتدال من الركوع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. الرابع في ركوعه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الخامس في سجوده وكان فيه غالب دعائه. السادس بين السجدتين. السابع بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضالة بن عبيد، وأمر أيضا بالدعاء في السجود. وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبلا القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدها، والله أعلم. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤالها كيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أن ها هنا نقطة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلل وسبح وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية، لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك، كما في حديث فضالة بن عبيد إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. قال الترمذي حديث صحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ها هنا مسائل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، منها هديه في وضع اليدين في التشهد، وأن السنة في ذلك أن يجعل اليد اليمنى على فخذه اليمنى مبسوطة، وأن يجعل اليد اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة، وأن يحلق بين الإبهام والسبابة، بين الإبهام والوسطى، وأن يشير بالسبابة. وأما الإصبعان الآخران هما الخنصر والفنصر فإنهما يضمان، وضمهما إما أن يكون مع الوسطى وإما أن يكون بدون الوسطى، وتكون الوسطى مع الإبهام محلقة كما مر معك في كلام. وأما السبابة فإنه ذكر رحمه الله هنا أنه يحركها يشير بها ويحركها يدعو بها، وهذه سبق لنا أن تنبيه على أن رواية يحركها يدعو بها أنها رواية شاذة لا تصح، وأن الصحيح وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ضم الوسطى مع الإبهام فإنه يشير بالسبابة إشارة دالة على توحيد الله جل وعلا وعلى عبادة الواحد والأحد في هذه الصلاة. وأما التحريك والدعاء بها فإنه لا يثبت، بل هو شاذ لمخالفة راويه جمع الغفير من الثقة. وأما المسألة الثانية فهي وضع أصابع اليدين
والرجلين من جهة الاستقبال، استقبال القبلة. قد ذكرت لك أيضا فيما مضى أن اليدين من جهة، يعني أصابع اليدين من جهة قبضها أو ضمها أو بسطها نشرها، أو أن تكون على حالتها، أن لها عدة أحكام، ثماني حالات مرت معك فيما سبق. والذي أراده هنا ابن القيم أن يقول إن أصابع اليدين والرجلين في حال التشهد تكون مستقبلة للقبلة، وذلك أن السنة أن تكون الأصابع على الفخذين والفخذان مع البدن مستقبلة للقبلة، وكذلك أصابع الرجل اليمنى أو القدم اليمنى فإنها تكون منصوبة بالقدم، وحينئذ تكون الأصابع متجهة إلى القبلة. وهذا فيه كمال الأدب وكمال الذل والخضوع والتوجه لله جل وعلا في جميع أجزاء البدن. أما وضع القدمين من جهة الضم والتفريق هذه أيضا لها عدة حالات. الحالة الأولى حال القيام، وهذه السنة فيها أن تكون القدمان على حالهما، لا يضمان ولا تكون القدمان منفرجتين، بل تكون على حالهما، يعني على طبيعة الإنسان في قيامه. قد قال بعض أهل العلم إنه يستحب له إذا أطال القيامة أن يراوح بين القدمين، ومعنى المراوحة أن يعتمد على إحدى القدمين بعض الوقت ثم يجعلها تستريح ويعتمد في قيامه على القدم الأخرى، معنى تكون قدم مش قائمة والأخرى كأنها بعيدة أو مستريحة وليس الاعتماد عليه. والحالة الثانية أن تكون القدمان مضمومتين، وهذه في حال السجود فيضم القدمين حال كونه ساجدا ويستقبل بأصابعه القبلة. وهذه الصفة أخذت من حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت كفي على باطن قدميه، كما رواه مسلم في الصحيح. والكف الواحدة خاصة كف امرأة تقع على باطن القدمين إذا كانت القدمان متقاربتين، أما إذا كانت القدمان متباعدتين فإن اليد تلامس باطن هذه أو باطن هذه. وهذه الصفة صار فيها بحث في الآونة الأخيرة، وكتب فيها بعض أهل العلم بأنها ليست بمشروعة، وأن المشروع هو أن تكون القدمان على حالهما، يعني متفرقتين كما هو مذهب الحنابلة. ولكن ظاهر الدليل، ظاهر كلام عائشة، أنها جعلت لمس يدها لباطن القدمين معا، قالت فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. هذا يدل كما ذكرت لك على أنهما غير متفرقتين. وعلى العموم هذان قولان مشهوران في وضع القدمين أثناء السجود، فإما أن تضم وتتقارب وإما أن
تفرق، سيما وقد جاءت رواية وفيها بحث عند ابن خزيمة بأنهما كانتا مضمومتين. الحالة الثالثة بالقدمين حالة الإقعاء، والإقعاء منه ما هو مشروع أو مأذون به، ومنه ما هو مكروه أو منهي عنه. أما المشروع أو المأذون به فهو أن يضم قدميه بين السجدتين، وأن يفضي بموخرته إلى عقبيه فيكون تكون القدمان منصوبتين، وهو يفضي بمقعدته على قدميه. وهذه الصفة على عقبيه، وهذه الصفة جاءت في صحيح مسلم، وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي السنة في ذلك، وهذا محمول في حق يعني في حق من احتاج إلى ذلك لسبب أو لآخر، يعني بين السجدتين، وليست من السنن المنتشرة يعني التي تعمل دائما، بل السنة المشهورة عنه عليه الصلاة والسلام أنه المنقولة من فعله الظاهر الواضح أنه كان يبسط الرجل اليسرى وينصب القدم، يبسط القدم اليسرى وينصب القدم اليمنى. الحالة الرابعة والأخيرة هي حال التورك، قد مر معنا الكلام عليها في مسألة. المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله مسألة الدعاء في الصلاة، وذكر لك أن مواطن الدعاء في الصلاة كم؟ 7. الموطن الأول ما بين التكبير وقراءة الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في ذلك بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، حديث المعروف. والموطن الثاني هو ما قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة، إذا فرغ من القراءة وقبل الركوع فإن هذا موطن للدعاء، دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، ورجح جمع من أهل العلم أن دعاء القنوت يكون قبل الركوع لا بعده، وهذه فيها بحث من جهة ما الصحيح في ذلك، لكن الشاهد منه أنه ما قبل الركوع مكان للدعاء، وهذا من أدلة من قال إن دعاء ختم القرآن في الصلاة إنما وقع في مكان شرع فيه الدعاء، وهو بعد القراءة وقبل الركوع، فليس من جنس المحدثات بإحداث دعاء أو مكان أو صفة لم ترد، لأن ما قبل الركوع مكان للدعاء، وقد جاء لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مجابة، قد ختم في الصلاة ودعا في مكان شرع فيه جنس الدعاء بما دل الدليل عليه، قد دل الدليل على دعاء الختم مطلقا بقوله لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مجابة، وإدخاله في الصلاة في موضع يكون فيه الدعاء فيما دل الدليل على مطلق مشروعيته لا شيء فيه. ولهذا ذهب جل أهل العلم إن لم يكن كل أهل العلم إلى أنه لا بأس بدعاء الختم قبل الركوع عند ختم القرآن، وكان قد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في جواب له إن الدعاء في هذا الموطن عند الختم شبه إجماع، وذلك لقلة أو ندرة المخالف في ذلك. الموطن الثالث الدعاء هو في الركوع، والركوع فيه تعظيم الرب جل وعلا لقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لك. هذا لا يعني أنه لا يكون في الركوع أي دعاء، بل يسوغ أن يدعو في الركوع بعد تعظيمه لربه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم ويدعو بدعاء خفيف كقوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كقوله: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فالدعاء هنا بدعاء خفيف لا ينافي مقصود التعظيم في الركوع. والموضع الثالث بعد الاعتدال من الركوع أو الرفع من الركوع، هذا ظاهر فيه السنة في الدعاء فيه كما مر معك. والموطن الرابع الخامس هو في السجود، والموطن السادس بين السجدتين، والموطن السابع قبل السلام. قد ذكر لك فيما ذكر في آخر كلامه أن الدعاء بعد السلام لا يشرع، وأن كل دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فهو قبل السلام، وأن دبر الصلاة منها وليس بخارج عنها، كما هو قول شيخه أبي العباس أحمد بن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. وهذا القول فيه نظر، وذلك أن الدعاء إذا كان المقصود مما ذكر ابن القيم هو ما أحدث في عدد من البلاد من الدعاء الجماعي أو رفع اليدين في الدعاء بعد السلام أو المبالغة في الدعاء وترك الذكر، فهذا كله صحيح أنه مخالف للسنة، وأن التزامه يعد من البدع المحدثة. وأما إذا كان المقصود أن جنس الدعاء لا يشرع بعد السلام حتى ولو لم يكن معه رفع لليدين أو لم يكن معه دعاء جماعي، هذا ليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة كان أول ما يفعله أن يستغفر الله ثلاثا. فإذا انصرف من الصلاة بالتسليم قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس فيستغفر ثلاثا بصوت عال، ثم بعد ذلك يدعو أو يقول: اللهم أنت السلام، ثم ينصرف إلى الناس. وقوله أستغفر الله هذا دعاء بالإجماع، لأنه طلب للمغفرة بعد السلام، ولم يقل أحد من أهل العلم إن هذا قبل السلام، بل هو كما في صحيح مسلم أو في غيره ظاهر السنة البينة الواضحة أنه بعد السلام، عليه عمل المسلمين. وكذلك غير الاستغفار من بعض الأدعية التي يدعو بها، كما جاء أنه كان يدعو في المغرب وفي الفجر بعدها بقوله: ربي أجرني من النار، أو اللهم أجرني من النار 7 مرات ونحو ذلك. فالصحيح في هذه المسألة أن الدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما هو مثله بعد الصلاة من الدعاء الذي يكون مع الذكر ولا يكون فيه رفع لليدين أن هذا لا بأس به، وليس مخالفا للسنة، وليس من البدع المحدثة، بل هو من جنس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تفسير دبر الصلاة بأنه منها وليس خارجا عنها، فهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل، لأن الدبر قد يكون المقصود منه أن دبر الشيء ما كان منه، وقد يكون المقصود بدبر الشيء ما استدبره، يعني أتى به عن دبر. ولهذا يقال في العتق يعني من جهة اللغة والشرع أعتق فلان عبده عن دبر منه، والمقصود عن دبر أنه يعتقه بعد موته، وموته خارج عن حياته، ولذلك صار هذا العتق معلقا بالموت. وقد يقال في الدبر إنه من الشيء، وقد يقال إنه ما استدبر الشيء، يعني جعله له أو أتى بعده أو جعله له خلفا. بهذا لا يتعين فيما جاء في الأحاديث أنه كان يقول دبر كل صلاة كذا وكذا أن يكون في داخل الصلاة، بل قد يكون داخلها وقد يكون خارجها، والعبرة في ذلك بالسنة العملية، فإنها تفسر هذا وذاك. والمسألة الأخيرة في كلام ابن القيم رحمه الله إن قوله إنه بعد أداء الأذكار المشروعة يستحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو بما شاء، هذا فيه نظر، لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. وإذا كان المقصود بقوله يستحب على طريقة الفقهاء في التفريق ما بين يسن ويستحب، وهو أن ما يستحب هو ما يعني الفرق بين يستحب ويسن، أن ما يسن ما ثبت به الدليل، وما يستحب ما دخل في عمومها ولا لم يثبت فيه دليل بخصوصه، هذا فيه توسع في اللفظ. لكن إن قصد بأنه يستحب أن هذا مما يعمل وأنه يشرع، هذا فيه نظر، لأنه وإن كان لا يدخل في حيز البدع لكن لم يأتي في السنة تعمد هذا، بأنه بعد الفراغ من الأذكار يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعى بدعاء طويل، هذا لم يأتي لا في السنة ولا من عمل السلف، لهذا يحتاج إلى وقفة في هذا الموضع. بل ما ذكره فيه نظر ظاهر من جهة عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة. إذن فالسنة في ذلك أن يكون بعد الصلاة أن يدعو بما جاء به الدعاء، مثل الاستغفار ثلاثا ما جاء في السنة، ولو تخلل الذكر بعض الأدعية، كان يقول مثلا في أثناء ذكره استغفر الله، اللهم اغفر لي، اللهم إني تبت إليك، اللهم يسر لي أمري، أو نحو ذلك مما في قلبه، هذا لا بأس به إذا كان في داخل الأذكار ولم يلتزمه بطريقة معينة، لأنه من جنس المشروع، ولكن بدون رفع اليدين، لأن رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة في الدعاء لم يرد به دليل ولا سنة، فيكون خلافا للسنة. المسألة الأخيرة لم يذكرها ابن القيم، الدعاء بعد النوافل، هل هو من جنس الدعاء بعد الفريضة أو هو مخالف لذلك الجنس؟ والعلماء في ذلك منهم من يقول هو من جنس الدعاء بعد الفريضة، فبعد النافلة لا يتعمد الدعاء بعدها، لأن هذا لم يرد بظهور ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. والقول الآخر أن الدعاء بعد الفريضة بعد النافلة لا بأس به، بل له أصل في الشرع، لكن لا يستدام، معناه لا يجعل بعد كل نافلة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا فدخل أحد المساجد فصلى ركعتين من غير الفريضة ثم دعا وأطال الدعاء، فلما انصرف قال لمن معه: إني سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. رواه مسلم في الصحيح. هذا يدل على أن من احتاج إلى الدعاء أو رغب فيه بعد نافلة ولم يلتزمه فإنه لا بأس بذلك ولو كان معه رفع لليدين، لأنه داخل في معنى الحديث الذي ذكرنا لك، ولأن صفة الاجتماع تخالف صفة الانفراد في الدعاء. نكتفي بهذا القدر. نعم. بين السجدتين النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أكثر من صفة، فمنها أن يقول رب اغفر لي ثلاثا أو أكثر، بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ويكرر، ومنها أن يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واهدني وعافني واجبر كسري أو استر عورتي أو نحو ذلك، ولو زاد بشيء يريده هو من الدعاء فهو موضع دعاء، لا حرج من الزيادة على ما ورد في ذلك. كيف ما يحركها هو يشير بها، بس فهي ما تنصب، يشار بها إشارة، يعني النصب الكامل لا ينصب، هو يشير بها ويتركها على حاله، يعني السبابة يشير بها، ومن قال ينصبها فالمقصود أنه لا يضمها، المقصود الإشارة ويتركها على حاله، يعني لا يتعمد مدها ولا يتعمد أيضا طرحها، بل يشير بها وتكون بين، وهي على طبيعتها ستنحن، لهذا جاء في بعض الروايات أنه حناها قليلا وإن كان فيها بحث، لكن هو يتركها على طبيعتها، وطبيعتها أنها سينحني بها قليلا. لا، دعاء الاستخارة بعد السلام إذا سلم، وذلك ظاهر من لفظ الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر. فقوله فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل يدل على أن هذا الدعاء بعد الركعتين، يعني بعد الفراغ منه، وهو يصلح أيضا دليل على أن الدعاء بعد النوافل جنسه مشروع. الإقعاء المأذون به عند الحاجة إليه هو أن يقعي بين السجدتين، بين السجدتين بالصفة التي وصفت له، وأما الإقعاء المنهي عنه فهذا أن يكون في غير ما بين السجدتين، وله أحوال، له يعني صفات، أن الصفة الأولى أن يكون مثل الصفة التي بين السجدتين لكن يفعلها عند التشهد بنفس الصفة، هذه منهي عنه، منها الإقعاء الذي يشبه بإقعاء الكلب بأن يجلس على عقبيه ويجعل يديه على الأرض، هذا أشدها كراهة، بل هو محرم، يعني كراهة التحريم لمنافاته لوضع الصلاة ولمشابهته ومماثلته لوضع الكلب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء هذا من الأدب في الدعاء، يعني الأدب في الدعاء أنك أولا تمجد الله جل وعلا وتحمده، وأعظم حمد له وتمجيد بالشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، تقول مثلا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا ثم بعد ذلك هذا ثناء على الله جل وعلا، كما جاء في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يصلي على نبيه فقال عجل هذا. الأدب في الدعاء أن تبدأ بحمد الله جل وعلا والثناء عليه، ثم إذا فرغت من ذلك فإنك تقدم حق النبي صلى الله عليه وسلم على حقه، والدعاء له عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء لنفسك، وهذا هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فتقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد صلى الله على محمد ونحو ذلك، وهذا قبل الدعاء لنفسك، وذلك لقول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فكونه أولى عليه الصلاة والسلام يشمل أنه أولى منهم وأولى في الحق من أنفسنا، فهو مقدم عليه. فإذا أردنا أن ندعو لأنفسنا فإنا ندعو له عليه الصلاة والسلام، وذلك بالصلاة عليه. ثم بعد ذلك تدعو لنفسك بما شئت. ثم الختم، من أهل العلم من قال يختم مرة أخرى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال يكفي الصلاة الأولى، إذا صلى عليه في الأول يكفي، والكمال أن يصلي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى. لا بأس، لأن القرآن مقدم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين طرفي النهار، يبدأ بالقرآن ثم بعد ذلك بعموم الذكر، لأنه ذكر لله جل وعلا، وأفضل الذكر القرآن. فإذا أراد أن يجمع في الذكر مثل الأوراق طرفي النهار أو عند إقبال النهار وإقبال الليل، إذا أراد أن يجمع ما بين القرآن وما بين الأذكار الأخرى فإنه يقدم القرآن، لأنه أفضل الذكر وأعظمه، إنه كلام الله جل وعلا. نعم، ما أحفظ، يحتاج مراجعة. لا، دعاء ختم القرآن يدعو بما يناسبه، لأنه لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مستجابة، فإنه إذا فرغ من دعاء الختم، إذا فرغ من الختمة يعني من سورة قل أعوذ برب الناس، فإنه يرفع يديه ويمجد الله جل وعلا ويثني عليه، ثم يدعو بما شاء. نعم، هذا ما يضر إذا كان في حالة التورك، يعني اليد تقبضها على الركبة في حال التورك، ما في حال التشهد الأول تكون مبسوطة عن الفخذ مثل ما على إيش؟ مو بالحنابلة، الحنابلة وغيرهم، دليل أنه لا دليل، أن الأصل أنها على حالها، أنه أن الأصل على حالها، فعندهم تبقى على حالها. بس هو ليس نصا، لأن النص ما لا يحتمل غيره، النص ما لا يحتمل غيره، حديث عائشة يحتمل، ولهذا نقول أن هذا أرجح وأظهر، ما نقول أنه نص. فمنهم من أخذ بأن تبقى على حالها، منهم من أخذ بظاهر حديث عائشة في ذلك. والشيخ بكر له رسالة في هذا، رسالة مطولة بالغ فيها، لا في رواية أخرى. لا بس أنت قد سألت، خلنا نشوف الأخرى. بس هل هو إسناده ثابت؟ خلاص، هذا يقوي إن شاء الله. وهذا اللي جرى فيه البحث من رص العقبين، اللي رد فيها الشيخ بكر على الشيخ ناصر لرص العقبين. لكن حديث عائشة فيه ظهور في الدلالة، وهو أولى من جهة العمل. بين السجدتين هو يضعهما على حالهما، يعني بين السجدتين اليسرى على الفخذ اليسرى واليمنى على الفخذ اليمنى، والأصابع على حالهما. وابن القيم رحمه الله له كلام اللي مر معنا أو لم يمر، بأنه يجعلها مثل التشهد لشمول الدليل لحالتي التشهد وما بين السجدتين. هذا فيه نظر، لأنها لأن النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد أما ما بين السجدتين فالأصل أن تكون على حاله، هذا الأصل، والناقل عن الأصل هو اللي يحتاج إلى دليل. لا ما تقول كذا بين السجدتين، كلام القيم أظن قول لعدد منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، رأيته مرة يفعله لأن بين السجدتين يشير يعمل مثل التشهد، لكن هذا فيه نظر على حاله، ما يتعمد الضم ولا يتعمد تفريج على حاله لأنه أكمل في الأدب. لا هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى هو إجراء آيات الصفات والغيبيات، الصفات بس، آيات الصفات والغيبيات إجراؤها على ظاهرها وإمرارها كما جاء. والظاهر ظاهر ليس هو ترك المعنى، ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ هو ما يفهم من اللفظ بتركيبه، ظاهر اللفظ ما يفهم من اللفظ بتركيبه أو بانفراده. فمثلا قالوا الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى على، فهنا على على العرش هذا تفسير ولا يخالف الإمرار بل هو إيمان بظاهر الصفة. المعية إلا وهو معهم أينما كانوا، المعية ما ظاهرها؟ هل ظاهرها معية الذات أو ظاهرها معية الصفات؟ لأنها محتملة، إما أن تكون معية ذات أو معية صفات. لم يكن الظاهر معية الذات وجعلنا الظاهر معية الصفات لدليلين كبيرين. الدليل الأول أن معية الذات لجميع الكائنات تنافي العلو والاستواء على العرش، لأن معية الذات لكل الكائنات مع الاستواء على العرش هذا بينها منافي. الثاني أنه لا يجوز تفسير آية بما خرج عن إجماع السلف، والسلف أجمعوا على أن المعية معية صفات لا معية ذات، فهذا تفسير للظاهر بما دل عليه السياق. لهذا كلمة الإمام أحمد مهمة جدا، قال بدأها بالعلم وختمها بالعلم، فيريد من ذلك أن ظاهر الظاهر الذي أمرنا بالإيمان به هو الظاهر الذي دل عليه التركيب وهو العلم، لأنه بدأها بالعلم وختمها بالعلم. هذا له نظائر في صفات الله جل وعلا كقوله سبحانه ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، بالإجماع أنه ليس الظاهر هنا رؤية الله جل وعلا في ذاته، وإنما رؤية آثار صفاته في خلقه وقدرته في مد الظل ونحو ذلك. كذلك قوله جل وعلا في سورة النحل في أولها فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتى الله بنيانهم من القواعد، بالإجماع أن الإتيان هنا ليس إتيان الذات، هذا ليس خارجا عن الظاهر بل هو الظاهر أن الإتيان إتيان صفات، ولذلك قال فخر عليهم السقف من فوقهم والله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلق. ولذلك فهم مذهب السلف في أنه نؤمن بنصوص الصفات على ظاهرها ونمرها كما جاءت، يعني بما لا يخالف ظاهرها، لأننا نؤمن بالظاهر، ظاهر اللفظ أو ظاهر التركيب، ولا نخالف الظاهر لشيء آخر. فالتأويل هو مخالفة الظاهر، مثل المجاز مخالفة الحقيقة، التأويل مخالفة الظاهر. لهذا يعرف التأويل بأنه صرف اللفظ عن ظاهره. فمتى يكون الكلام في المعية اللي الآن ذكرت تأويلا؟ لو صرفناه عن ظاهر، فلو قال قائل إن الظاهر معية الذات وأنتم أولتم، نجيبه بأن الظاهر ليس معية الذات بل الظاهر معية الصفات للسببين اللذين ذكرتهما سابقا. وهذه المسائل لها نظائر متعددة. إذا تبين هذا فالظاهر في اللغة وفي الاستعمال في القرآن والسنة نوعان: ظاهر في التركيب، ظاهر تركيبي، ظاهر جملة، والثاني ظاهر في اللفظ وهو ظاهر أفراد. ظاهر التركيب كقوله مثلا: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن يعني نسأل من يجيب وهم أهل القرية وأهل القافلة. ليس الظاهر التركيبي هو الظاهر التركيبي ليس هو سؤال القرية في نفسها أو سؤال العير في نفسها، لأن هؤلاء لا يقصدون، لأن هذه الأشياء لا تقصد بالسؤال، بخلاف من ذهب إلى أن الظاهر ظاهر لفظ فقط، على اعتبار تعريف الأصوليين بأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. ولما عرفوا التأويل بأنه صرف اللفظ عن ظاهره جعلوا الظاهر لفظيا فقط، هذا ليس بجيد بل هو غلط. الظاهر أحيانا يكون لفظيا وأحيانا يكون تركيبيا، مثل ما ذكرت لك في قولها: لم ترى كيف إلى ربك كيف من تضل، وفي قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وفي قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا وجه الله هل المقصود به الوجه الذي هو صفة؟ لا، المقصود بوجه الله هنا إيش؟ الوجهة وهي القبلة. هل هذا تأويل؟ لا، لأن الظاهر التركيبي دلنا على أن الوجه هنا بمعنى الوجهة، والوجه يطلق ويراد به الصفة ويطلق وتراد به الوجهة، وظاهر السياق يدل على أحد هذين المعنيين. نعم، إشارة، نعم، يشير بها في التشهد الأول والأخير. لا، في حال القراءة لا يشير بها، في حال القراءة لا يشير بها. السبابة يشير بها الخطيب إذا مجد الله جل وعلا أو إذا دعا، يشير بها الخطيب فقط وهو يخطب، له أن يشير بإصبعه، ويشير بها المصلي، هذا في حال العبادة. أما في حال خارج العبادة فإذا ذكر الله جل وعلا وشهد له بالوحدانية فإنه يشير بها، الأمر واسع خارج العبادة. الصحيح أنه من خصائص عليه الصلاة والسلام، ليس خصائصه القضاء ولكن من خصائصه الاستدامة، أنه لما قضاها بعد العصر داوم عليها، كان يصلي بعد العصر ركعتين وليست للأمة وإنما هي له، لأنه كان إذا عمل عملا داوم عليه عليه الصلاة والسلام. وأما سائر الأمة فإنه لا يشرع في حقهم التنفل بعد صلاة العصر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. العلماء اختلفوا في مسألتين: المسألة الأولى هل العصر راتبة بعدها أو هل يشرع بعدها ركعتان، فذهب بعض أهل العلم من الصحابة وذهب إليه الظاهرية ومنهم ابن حزم وطول عليه في المحلى جدا، كتب فيها أكثر من 20 أو 25 صفحة في هالمسألة، في أنه يشرع أن يصلي بعدها بعد العصر ركعتين، وأتى فيها بما أتى. وعمر رضي الله، والقول الثاني طبعا قول الجمهور أنه لا يشرع ذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه كان يحسب من صلى بعد العصر. إيش المسألة الثانية؟ إيش قلنا المسألة الثانية؟ إيش قلنا؟ هي المسألة الثانية مسألة القضاء، هذه مسألة راتبة، والثانية القضاء، هل يشرع له أن يقضي الفائتة من الرواتب في وقت النهي؟ على قولين لأهل العلم، والصحيح أنه يؤخرها لا يقضيها في وقت النهي، بل يؤخرها إلى وقت غير وقت النهي، مع أن من أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد قوية أنه لا يشرع قضاء إلا ركعتي الفجر فقط، وأما غيرها فلا يشرع قضاؤها، إذا فات الوقت وقت الصلاة ذهبت ولا يشرع قضاؤها. نعم، الإرادة الكونية هي المشيئة، لأن مشيئة الله جل وعلا لا تنقسم، هي قسم واحد وهي الإرادة الكونية. ما يقنطون، يدعون القنوت شيء، القنوت شيء ودعاء الختم شيء آخر، كيف يعني؟ هذا سؤل عنه الإمام أحمد رحمه الله، فقيل له، سأله الفضل بن زياد فقال له: هل يؤثر، نسيت نص كلامه، لكن قال: هل يؤثر في هذا شيء، أو هل تذكر في هذا شيئا، يعني حجة؟ قال: نعم، أهل المدينة يروونه عن عثمان، وكان معروف في زمن السلف في مكة والمدينة ختم، وفي مكة أكثر. وش معنى التوقيف يعني؟ في المواضع السبعة يعني؟ أين؟ يعني إيش معنى توقيف يعني؟ يعني هل هو توقيف الجنس ولا نوعية يعني نفس الدعاء؟ في اللفظ، في الألفاظ، لا لك أن تدعو بما شئت، لكن العلماء ذكروا أنه لا يدعو بأمر الدنيا، أمر الدنيا لا يدعو به إلا قبل السلام، يعني في الركوع ليس له أن يدعو بأمر الدنيا، في السجود ليس له أن يدعو بأمر الدنيا، مثلا يقول في الركوع أو في السجود: اللهم كمل لي وظيفتي، أو سيارة أو زوجة أو مال أو تسجيل في شيء أو قبول، هذه أمور الدنيا قالوا لا يدعو بها في الركوع ولا في السجود ولا بين السجدتين، وإنما يدعو فيها قبل السلام، وذلك لأن الأصل في الصلاة أن الدعاء فيها لمطالب الآخرة، لكن استثني ما قبل السلام لقوله عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي رواية: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ولذلك أجازوه استثناء ما قبل السلام، ولا في الأصل إن الصلاة لمطالب الآخرة وليست لمطالب الدنيا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا كان فعله الراتب، رواه عنه 15 صحابيا، وهم عبد الله بن مسعود، سعد بن أبي وقاص، وسهل بن سعد الساعدي، ووائل بن حجر، وأبو موسى الأشعري، وحذيفة اليمان، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن عمر، وجابر بن سمرة، والبراء بن عازب، وأبو مالك الأشعري، وطلق بن علي، وأوس بن أوس، وأبو رمتة، وعدي بن عميرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا، وهو حديث معلول وهو في السنن، لكنه كان في قيام الليل. والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل، على أن حديث عائشة ليس صريحا في الاقتصار على تسليمة واحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها ولم تنفل أخرى، بل سكتت عنها، وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها من حفظها وضبطها، وهم أكثر عددا، وأحاديثهم أصح، وكثير من أحاديثهم صحيح، والباقي حساب. قال أبو عمر بن عبد البر رضي الله رحمه الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سهل بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس، إلا أنها معلومة ولا يصححها أهل العلم بالحديث. ثم ذكر عند حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة. قال: وهذا وهم ورقم الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره. ثم ساق الحديث من طريق ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن ثابت عن عامر بن عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني أنظر إلى صفحة خده. فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا من النصف الذي لم تسمع. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره. وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ لا يحتج به. وذكر يحيى بن معين هذا الحديث وقال: حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. قال: وأما حديث أنس فلم يأتينا من طريق أيوب السختياني عن أنس، ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئا. قال: وقد روى المرسل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة. قالوا: وهو عمل قد توارثه كابر عن كابر، ومثله يصح الاحتجاج به، لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا، وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء، والصواب معهم. والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كان مكان. أحدث الأمراء من المدينة وغيرها في الصلاة الأمور استمر عليها العمل، ولم يلتفت إلى استمراره وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين. وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم، والسنة تحكم بين الناس لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وبالله التوفيق.
ذكر رحمه الله تعالى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هي أنه يسلم تسليمتين، واحدة عن يمينه والأخرى عن شماله، وهاتان التسليمتان لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص أيضا في تركهما أو في ترك إحداهما، وذلك دليل على أن هاتين التسليمتين في الصلاة ركنان من أركان الصلاة. ولهذا عد الفقهاء التسليمتين ركن من أركان الصلاة، أو كل تسليمة ركن من أركان الصلاة. ولهذا قوى ابن القيم هذا الأصل بقوله إنه روى تسليمتين 15 صحابيا، وأعلى ونقل إعلال حديث سعد بن أبي وقاص وحديث عائشة. وحديث سعد واضح الإعلال، وحديث عائشة علته أيضا ظاهرة، لكن أيضا ليس بصريح، لأنه في صلاة الليل ويسلم تسليمة يسمعهم إياها ليقوموا قبل الفجر للصلاة، ولا يعني ذلك أنه لم يسلم تسليمة أخرى بصوت خفيض. لهذا قال لك ابن القيم رحمه الله إن حديث عائشة ليس بصريح في الاقتصار على التسليمة الواحدة، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وإذا ثبت ذلك وتبين أن التسليمتين من أركان الصلاة، فإن تسليم المقصود منه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، والالتفات مع التسليم سنة، فلو سلم دون التفات لأجزأه، لو سلم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بدون التفات حصل به الركن لكن فوت الفضيلة. فالالتفات عن اليمين وعن الشمال هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أدري سيأتي الالتفات ولا ايش اللي بعدها. وسنته في الالتفات عليه الصلاة والسلام أن يجعل التفات أن يجعل التفاته إلى شماله أكثر وأبلغ من التفاته إلى يمينه، وكانوا يرون صفحة خده عليه الصلاة والسلام إذا سلم عن يمينه وعن شماله. وهذا التسليم هو تحليل الصلاة، يعني إذا سلم قد انتهت صلاته. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. والمأموم متى يشرع في التسليم؟ يشرع في التسليم إذا فرغ الإمام من التسليمتين، إذا فرغ من التسليمة الثانية شرع المأموم في التسليمة الأولى ثم الثانية، ولا يشرع المأموم في التسليمة الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية، لأن التسليمتين في مقام الشيء الواحد. المسألة الثانية متعلقة بما قال التسليم هنا، هل هو دعاء أو ذكر للإشعار بإنهاء الصلاة، أو هو تسليم على من حول المصلي من الملائكة أو البشر؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إن التسليم إنما هو ذكر لإنهاء الصلاة وليس المقصود منه التسليم على الحاضرين من الملائكة أو من البشر، وذلك لأن التسليم على الملائكة أو على الحاضرين قد شمله دعاء التحيات، فإن فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقد جاء في الحديث إن هذه تشمل كل عبد صالح لله في الأرض وفي السماء. ومنهم من قال لا، هذا التسليم السلام عليكم الخطاب فيه بحاضر، والحاضر هم الملائكة والناس، وهذا أيضا ظاهر من جهة الاستدلال بالخطاب. مسألة الثالثة والأخيرة، هل له الزيادة عن ورحمة الله؟ يعني هل له أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تسليمه على اليمنى؟ قال به بعض أهل العلم استنادا إلى حديث في السنن في ذلك، هذا لو استعمل تعمله الإنسان خارج الجماعة في صلاة انفرادية لأجل أن يطبق بعض السنة أو يطبق ما ورد فإنه لا بأس به، وإن كان كثير من أهل العلم لا يثبت هذه اللفظة، لكن في عدم إثباتها نظر، ولهذا يقال أنها تستعمل في صلاة المرء مع نفسه قليلا، يعني أحيانا في فترات متباعدة، وهي زيادة في التحية. هو المجزئ السلام عليكم. الفقهاء نصوا أن المجزئ قول السلام عليكم، هذا هو الركن، ورحمة الله هذه زيادة في فيها، هكذا ذكر الفقهاء. ولا ينبغي للمسلم أن يقتصر على ذلك، لأن هذا من التفويت وعدم اتباع السنة، لا يصح. نعم لابد يعلم يعني، وهذا تنبيه طيب. بعض الأئمة يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، غلط، لأنه هذا تنكير للسلام، والتنكير ليس معناه كالتعريف، وليس أيضا هو المراد. تنكير ما يكون في ختام الشيء، وأيضا ليس هو المراد في هذا الموضوع. لذلك ينبغي أن ينبه، لابد أن يقول السلام عليكم، السلام عليكم، لأن الألف واللام هنا للاستغراق، وهي التي جاءت في السنة ولم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم خلافها. وقد يكون سلام عليكم أنها غير مجزئة أصلا، سيما إذا لم ينون، يقول سلام عليكم ما لها معنى، سلام عليكم هذه غلط لغة ونحوا ومعنى، ويجب التنبيه عليها، يجب التنبيه. يعني يسلم واحدة، لا بد يسلم تسليمتين المرء، لأن هنا المتابعة لا تكون في ترك ركن، إذا كان هو يجيز ذلك فالمأموم يسلم تسليمها الأولى والثانية، لأن هذه لا تؤدي إلى مخالفة لأن فيها الركن. نعم لا تصح عندنا، لا تصح، لأن التسليمتين مثل ما ذكرت لك ركن، ركن تسليمتين ركن من أركان الصلاة. هذا بحثناه وذكرنا بحثا في كل أذكار الصلاة، لأن أذكار الصلاة وضعت لأحوال العملية فيها. مثلا التكبير يكون مع الانتقال، السلام أو الدعاء رب اغفر لي حال الجلوس، السلام مع الالتفات، وهكذا ما يلتفت ثم يسلم، لا يسلم ويلتفت، ما في شك، ما في شك. إذا كان عنده نائم يبغى ينبهه لا بأس أنه يرفع صوته لغرض آخر خارج، يعني ليس من أغراض الصلاة، وإنما هي لتنبيهها، مثل الرفع بالقراءة ليدل على أنه موجود، أو رفع التكبير ليدل على أنه في صلاة أو نحو ذلك، هذا لا يخالف القصد، قصد الصلاة، ويرفع التسليم عليه الصلاة والسلام لتنبيه أهله. أكمل
رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فنقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمضرب. كان يقول في صلاته أيضا اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. وكان يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. وكان يقول في سجوده ربي أعط نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قدم ذكر بعض ما كان يقول في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع. فصل والمحمول في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد، كقوله ربي اغفر لي وارحمني واهدني، وسائر الأدعية المحمولة عنه، ومنها قوله في دعاء الاستفتاح اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. قال ابن خزيمة في صحيحه وقد ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث، قال في هذا دليل على رد الحديث الموضوع لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه، والله أعلم.
يعني ما يؤمن عليه الدعاء الذي يكون في آخر الصلاة بالتعوذ من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، هذا التعوذ عند جماهير أهل العلم من المستحبات وليس من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، ولأنه دعاء فعله وحط عليه عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال إن هذا الدعاء واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وأمره به في آخر الصلاة يدل على وجوبه. والأرجح من هذين القولين هو الأول، والأمر قد يكون للاستحباب، والأصل في مثل هذا الدعاء أنه كدعاء الاستفتاح، هذا دعاء الختام، ودعاء الاستفتاح تفتتح به الصلاة، فيفتتح بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ويختتم بقوله اللهم إني أعوذ بك. فهذان دعاءان، أحدهما بعد التحريم والآخر قبل التحليل، والأصل فيه الاستحباب، ولذلك صار الأمر عند جماهير أهل العلم هو أمر استحباب لا أمر إيجاب. المسألة الثانية، هل الدعاء يكون بصيغة الإفراد أم يكون بصيغة الجمع؟ معلوم أن المصلي فيما يسر به إنما يدعو لنفسه، وإذا كان الدعاء لنفسه فإنه يناسب أن يكون متذللا لله جل وعلا، ولا يناسب أن يضخم نفسه أو يفخمها بنون الجمع أو ما يسميه بعض علماء البلاغة نون التفخيم، ومثلا يقصد نفسه ربنا اغفر لنا، ويقصد نفسه وهو واحد. الأنسب هنا الذل والخضوع، أن يقول ربي اغفر لي وارحمني، ربي استر عيبي، ربي كفر عني سيئاتي، ربي اغفر لوالدي، ونحو ذلك مما فيه نسبة الضمير إلى نفسه فقط، وهذا فيما يختص به من الدعاء. أما ما يكون فيه التأمين فإنه يجمع، ولهذا سورة الفاتحة الدعاء فيها بنون الجمع، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، مع أنه يقولها المنفرد، لكن لأنها مشروع فيها التأمين في حال صلاة الجماعة الجهرية، فحينئذ الجمع هنا ظاهر. وهذا مأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله إن الحديث لو صح فيما يجتمع فيه المأموم مع الإمام في الدعاء الذي يؤمن عليه، مثل الفاتحة إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، مثاله القنوت، دعاء القنوت إذا دعا لنفسه يقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر. هذا أنسب للذل والخضوع، وأنسب لما جاء في اتباع السنة في هذا الدعاء. أما إذا دعا يريد تأمين الآخرين عليه فإنه يدعو له ولهم، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هذا للجمع إذا أمن عليه. أما إذا كان يدعو بمفرده ربي اغفر لي ذنبي وهكذا. وهذا الحديث كما سمعت ما من إمام يدعو بدعوة لنفسه أو يخص بها نفسه إلا يكون قد خان، فقد خانهم. هذا حكم عليه ابن خزيمة بالوضع، وابن تيمية أوله بمثل هذا، يعني فيما لو صح. نعم. لا، هذا سؤال جيد. ما جاء في القرآن صيغته مجموعة فإن له أن يدعو بصيغة الجمع ولو كان لنفسه، لأن هنا يكون فيه الاتباع للتعظيم، مثل ربنا ربنا إليك، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. لو دعا بها لنفسه وهو واحد فلا بأس، لأنه هنا ما يريد تعظيم نفسه وإنما يريد اتباع ما جاء في القرآن من الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء الجمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة في مواضع. كيف نعم، ترضي على الصحابة. أولا الترضي بقوله رضي الله عنه، هذا دعاء بأن يكون من المؤمنين الذين رضي الله عنهم. والله جل وعلا وصف خاصة المؤمنين بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقوله رضي الله عنهم في المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضى الله جل وعلا هو عن كل أهل الإيمان، فهو دعاء لهم بأن يرضى الله جل وعلا عنه، وهذا أعلى الثواب يعني فيما يخص عموم أهل الإيمان. الصحابة بخصوصهم خصوا بقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، وهم أولى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم من دخل في هذا الوصف رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة أولى من دخل في هذا الوصف، ولهذا نقول جوابا على هذا السؤال إن هذا الدعاء خص به الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه دعاء عظيم، لأن الله خصهم وميزهم بذلك من بين أهل الإيمان، لكن لم ينفي الرضوان عن سائر أهل الإيمان. فلو قيل لأحد من أهل الإيمان رضي الله عن فلان لصح، لأنه دعاء أن يرضى الله عنه، فهو من جملة أهل الإيمان الذين يدعى لهم بذلك. ورضي الله عن الإمام مالك، رضي الله عن الإمام الشافعي، رضي الله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رضي الله عن شيخنا فلان لا بأس، لكن لا يكون شعارا لأحد غير الصحابة. ومعنى كونه شعارا أن يترضى عن أحد بخصوصه دائما. مثلا إذا ذكرنا الإمام أحمد نقول رضي الله عنه، إذا ذكرنا الشافعي قلنا رحمه الله، هذا لا يسوق، لأنه تخصيص لبعض المؤمنين بهذا الدعاء دون بعض دون دليل شرعي. دليل الشرعي في الصحابة، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأما عامة المؤمنين فهم بالوصف إذا تحققوا باسم الإيمان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما ملازمة هذا الدعاء لواحد بعينه فلا يسوق لأجل الاشتهار والتخصيص. ومثله مثل هذا قول اللهم صلي على فلان، مثل هذا الأصل اللهم صلي على فلان أنه حق، هذا حق لكل مؤمن، لأن الله جل وعلا يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ومعنى الصلاة من الله جل وعلا لعباده الثناء عليهم، إذا تحققوا بوصف الإيمان فإن الله يثني عليهم بذلك. لكن من يستحق الثناء المطلق وخص بذلك دائما وفي كل مقام هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ونحو ذلك. أما غيره عليه الصلاة والسلام فالدعاء له بالصلاة عليه لا بأس به، لكن لا يكون شعارا وخاصا وخصوصية له. لهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بزكاة مالهم أو بصدقة مالهم صلى عليهم، امتثالا لقول الله تعالى: وصل عليه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. امتثله عليه الصلاة والسلام بأنه إذا أتاه قوم بصدقة مالهم قال: اللهم صل على فلان، اللهم صل على آل فلان. قال ابن أبي أوفى: فلما أتيته بصدقة قومي قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا بحيث لا يكون شعارا، فإذا قلنا مثلا: اللهم صل على أبي بكر، اللهم صل على علي، علي صلى الله عليه، أحمد صلى الله عليه، عمر بن عبد العزيز صلى الله عليه، مرة قالت ونحو ذلك فلا بأس، لكن أن تكرر أو يكون شعارا مقصودا فهذا ليس سائغا لمخالفته التخصيص الوارد في النصوص ولمخالفته أيضا عمل السلف. نعم، إذا كان معك غيرك لا، الوحدة يدعو بدعاء منفرد مثل غيره. نعم، أنا سألت قلت: هل معك غيرك في السفر؟ فقلت: لا. فإذا لم يكن معك غيرك فتدعو بدعاء منفرد، لأن هذا هو الأصل: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى إلى آخر. أما إذا كان معك غيرك ولو لم يؤمن على دعائك، أنت تدعو لنفسك ولمن معك. وهذا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر وحده ونهى عن السفر وحده، فلذلك يكون الدعاء له ولمن معه. يعني هذا جاء في حديث الذي رواه مسلم في الصحيح. لا ما هو من رأى منكم منكرا، أي نعم، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يقصد به الإيمان المتعلق بالجهاد، وليس أصل الإيمان، أن الإيمان أقوال وأعمال. من ترك مجاهدة من يعلن الذنوب حتى بقلبه، فهنا يعني ترك مجاهدته بقلبه، ومعنى ذلك كراهة الشيء بقلبه وإنكاره له بقلبه، فهو قد ترك الإيمان العملي المتعلق بذلك. وليس المقصود منه أنه ينفع عنه أصل الإيمان. نعم، هذا مذهب الخوارج اللي ينفون عنه أصل الإيمان بترك مجاهدة من أعلن المعصية، يعني ما لها أصل. يعني إذا أراد المرء أن ينصرف من صلاته وهو في الصلاة، يعني صلاة فرض أو نفل، أراد أن ينصرف لأي غرض من الأغراض، ما له أصل أنه هو واقف يقول السلام عليه وينصرف، ينصرف هكذا بدون شيء. مثل إذا أقيمت الصلاة والمرء في نفل ما يسلم، يتقدم ويصلي أو يصف الصفوف، السلام لقطع الصلاة ما له أصل، ليس له أصل. نعم، ما فيه وليس وراء ذلك. حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث الذي ذكره هو اللي فيه الكلام، لأن فيه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لأن استدل به الخوارج على نفي أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان انتفى إذا لم يجاهد على هذا النحو، وهو المقصود به الإيمان المتعلق بالمجاهدة. إذا كان المنكر هنا يختلف، إذا كان المنكر المقصود به المنكر الذي رآه فإنه لا ينتفي عنه الإيمان الأصل الكلي. يعني مثلا لو رأى رجلا يشرب الخمر، أو لو رأى رجلا على منكر في مثلا على سرقة مال أو يرتشي، هو في داخله يعني عنده مثل ما يقول العوام عادي، يعني ما تغير، هل هنا يكفر بذلك لأن ما تغير قلبه؟ ليس كذلك. لكن متى يكون المنكر هنا ترك إنكاره بالقلب كفرا؟ إذا كان المنكر هذا راجع إلى أصل الإيمان بالله وهو الشرك، الشرك بالله الشرك الأكبر، يعني يرى الشرك يقول ما في شيء، ما يتغير قلبه وما ينكر الشرك الأكبر، ما ينكر الكفر، يرى النصراني دين النصارى ما يعني عادي عنده في قلبه، ما في قلبه يقول إن هذا باطل هذا كفر، لا ينكره بقلبه، فهذا معناه أنه ليس عنده كفر بالطاغوت. أما تفاصيل المنكرات كثيرة، المنكرات إذا قيل كل واحد ما تغير قلبه لمنكر من المنكرات أن هذا انتفى عنه الإيمان، أساس الإيمان، فهذا فيه يعني إنكار القلب هو كراهة هذا الشيء، وإذا كان في مجلس أنه يقوم منه، إنكار هذا الشيء كراهة، يعني شاف هذا واضح من أقول في السلوك واضح، شوف الواحد شيء يعني فيه إنكار قلبه، حتى ربما ما تكلم، ما يتكلم أو ما أنكر لا بيده ولا بلسان، لكن قلبه يمتعض، امتعاض القلب وكراهته هو إنكار القلب، دليلنا يكون آثم على المجالسة. هو قد يختلف، قد يزني وهو يزني يعلم أنه يعني ما هو راضي عن فعله، يزني وحال الزنا يعلم أنه غير راضي عن فعله، في داخل أنه غير راضي عن فعله، يشرب الخمر وهو يأخذ المال سرقة أو رشوة أو كذا وهو في داخله غير راضي، هذا حال المؤمن، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وهذا الذي جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن إلى آخر. والحديث الذي في المسند قال إذا زنى العبد ارتفع إيمانه فصار على رأسه كالظلة، فإذا نزع يعني ترك عاد إليه. هذا مقتضاه أن الذي يعمل العمل يفارقه الإيمان الذي كان معه، إيمان الذي كان معه يعني الإيمان المفصل، أما أصل الإيمان أساس الإيمان فهو معه يعني لم يفارقه. ويتبين ذلك بأنه لو شرب الخمر فمات وهو سكران هل نحكم بكفره بعدم إيمانه؟ لا أحد يقول بذلك من أهل السنة، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته لأن معه أصل الإيمان. هذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة بين الخوارج، بين مذهب الصحابة والخوارج. الخوارج كفروا بمثل هذه الأشياء، وأعظمها حديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، والحكم بغير ما أنزل الله، يعني سبب ضلال الخوارج في مسألتين، يعني في أصل تكفير الصحابة في مسألتين، الأولى الحكم بغير ما أنزل الله لأنهم ناظروا، تعرفون المناظرة اللي بينهم بين ابن عباس وتكفيرهم لعلي رضي الله عنه ولمعاوية وشبه ذلك، والثاني أنهم استدلوا بهذا بأنه لا يبقى الإيمان إذا لم يجاهد من خالف أمر الله، لا يبقى معه من الإيمان حبة خردل، وفهموا أن هذا المقصود من أصل الإيمان، هذا ليس بذاك، وإنما هو الإيمان الذي ذكر في الحديث، أن الإيمان يتجزأ يتبعض، قد يذهب بعضه ويبقى بعضه، يعني ما يذهب الإيمان بالجهاد كاملا، لا يبقى معه من الإيمان بالجهاد شيء، لكن معه إيمان آخر بأشياء أخرى، فيجتمع في حقه ذهاب بعض الإيمان وبقاء بعضه حسب الحال. أنا ما أعرف اللي في مسلم، كنت أدخل روايتين وشيخ الإسلام أوردها هكذا، أنا ما أعرف ابحثوها، لكن اللي في مسلم حديث أبي سعيد آخره وذلك أضعف الإيمان، والحديث الآخر اللي فيه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أوله ما من نبي بعثه الله إلا كان له حواريون من أمته يهدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث اللي جاء فيه، هذا متعلق بالخلوف الذين خلفوا وخالفوا ومجاهدة هؤلاء الخلوف. المقصود الجهاد بحسبه، هو إذا كان أثنى على البدعة غير ما أثنى على مبتدع. الثناء على البدعة هذا يخرجه من أهل السنة، أما إذا أثنى على مبتدع فهذا فيه التفصيل. إذا أثنى على مبتدع في بدعته فهذا أيضا يخرج من كونه من أهل السنة والجماعة، لأنه دافع عن أهل البدع. أما إذا أثنى على مبتدع في غير بدعته هذا مسألة اجتهاد وتبع المصالح والمفاسد. شيخ الإسلام ابن تيمية أثنى على الأشاعرة في مواضع فيما أحسنوا فيه، وأثنى على أناس في مواضع فيما أحسنوا فيه، ونحن الآن نثني بإجماع المسلمين، نثني على صلاح الدين الأيوبي لجهاده، مع أنه هو الذي نشر العقيدة الأشعرية في الناس وأمر بتدريسها، وبسببه خف ضوء تدريس العقيدة السلفية. لكن هذا المقام مقام مجاهدة في جهة، لكن إزالته وإقامته الجهاد ضد النصارى وما حصل بسببه من الخير يثنى عليه به، وهكذا فالمقام بحسب. فمن أثنى على بدعة وحسن إليها فهذا لا شك أنه ليس من المتابعين لطريقة السلف ولا من أهل السنة الحقيقين بالسلف. أو أثنى على مبتدع في بدعته، مثلا أثنى على صلاح الدين بتدريسه مذهب الأشعرية، هذا اختلف الوقت. أثنى على فلان من المفسرين لتأويله للصفات، أثنى على مثلا أحد العلماء في شيء أخطأ فيه في العقيدة، هذا يكون المقام فيه واضح. هذه مسألة ينبغي أن تفهم، لأن إذا صار كل واحد بيثني على عالم ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا أنه يقال ليس من أهل السنة، هنا ما بقي أحد، لا يبقى أحد، لأنه ما من أحد إلا وفيه، وقل من لا يخطئ. المسألة ينبغي أن تفهم، لأن إذا صار كل واحد بيثني على عالم ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا أنه يقال ليس من أهل السنة، هنا ما بقي أحد، لا يبقى أحد، لأنه ما من أحد إلا وفيه، وقل من لا يخطئ. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورفع درجته وجزاه عنا وعن أهل السنة والجماعة خير الجزاء، له أقوال في التوسل وله أقوال في القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتابع عليها ولم يأخذ بها أهل الحديث ولا أهل السنة، وهكذا في غيره. العالم لا يتبع في زلته ولا يتبع أيضا بزلته. فالمسألة هذه مسألة تحتاج إلى تقوى ورع وتفصيل لمقام أهل السنة وكلامهم في ذلك. الله المستعان. إذا كان أثنى عليه في بدعته فهذا ما في شك أنه غلط كبير، هذا وليس ولا يوجد سني يثني على مبتدع في بدعته. إيه نعم، هذا بحسب التفصيل. نعم. إيش لكن لابد من البيان في موطن، يعني ما يوقع بعض الناس في شبهة يثني عليه ثناء مطلقا والموقع موقع بيان ويسكت، فيصير الناس يأخذون هذا الثناء أنه في كل ما قال به وكل ما أتى به. المسألة تحتاج إلى عدل وتقوى وإنصاف وعلم، وإذا أوزنت الأمور بموازينها وجعلت كل شيء بحسبه وفي موقعه سلمت من الظلم ومن الاعتداء ومن الغيبة، وأعطيت المؤمنين حقه. الأمر ببعض الناس أنه بدع أو إيش من أثنى على الحافظ بن حجر أو من أثنى على النووي، أو يعني في زمن مر علينا كنت تذكرونه، هذا فيه زيادة يعني في غلو في تطبيقات أصول أهل السنة. أهل السنة مثل غيرهم قد يكون منهم المتشدد ومنهم المعتدل. إيش السؤال لهم؟ نكتفي بهذا، الوقت متأخر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والعشر الكريمة مقبلة، فأوصيكم ونفسي فيها بإعمارها بذكر الله جل وعلا تقوى وبالعبادة والصوم وكل ما فيه من خير يقرب إلى الله. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية أخرى قال: فأكثر فيهن من التهليل والتسبيح والتكبير. فالعمل الصالح فيها عظيم، من صيام وصلاة وصدقة وإرشاد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبذل في الخير مع النية الصالحة، ومن نوى فيها الحج. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياه القبول للأعمال الصالحة، وإن شاء الله نلتقي بكم بعد الحج بإذنه تعالى في ثاني أسبوع إن شاء الله.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.